الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل وما زلنا في قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، وقد انتهينا في المجلس السابق من الكلام على قصة وفاة هارون عليه الصلاة والسلام، وكيف أوذي موسى عليه الصلاة والسلام في وفاة أخيه هارون. استمرت يعني كما ذكر بعض أهل العلم وكما جاء في بعض الروايات سنة أو سنتين، حتى أتى الموعد، وما زلنا في سنوات التيه، السنوات الأربعين التي قضاها الله عز وجل على بني إسرائيل. جاء ملك الموت وقد بعثه الله عز وجل لموسى عليه السلام. جاء في البخاري ومسلم وغيرهما بالسند الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه قصة وفاة موسى وقصة إتيان ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان ملك الموت يأتي الناس عيانا من قبل. انظروا إلى شدة الأمر. كان ملك الموت إذا أراد أن يقبض الروح كان يأتي عيانا، يعني في صورة رجل، رجل يأتيك ثم يقبض روحك. قال صلى الله عليه وسلم: كان ملك الموت يأتي الناس عيانا، فأرسل إلى موسى عليه الصلاة والسلام. لما دنا الأجل، أجل موسى، أرسل ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام، فقال له: أجب ربك. ملك الموت الآن يخاطب موسى عليه الصلاة والسلام، وموسى عليه الصلاة والسلام كما هو معروف أنه كان قوي البنية وكان شديدا صلوات ربي وسلامه عليه. فقال ملك الموت، جاء عيانا بصورة رجل، وقال لموسى عليه الصلاة والسلام: أجب ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلطمه موسى عليه السلام ففقأ عين ملك الموت. لطمه موسى على وجهه، لأن جاءه، بعض الناس قد يستدرك يقول: كيف موسى يضرب ملك الموت؟ ملك الموت الآن أتى موسى عليه الصلاة والسلام في صورة رجل كما ذكرنا في ذلك الوقت، ويأتيك ويقول لك: سأقبض روحك. فما يكون من ردة الفعل الآن، وهذا أمر طبيعي، إلا أن يضرب. فضربه موسى عليه الصلاة والسلام كما قال النبي، لطمه ففقع عين ملك الموت، جاء في صورة رجل. فرجع الملك إلى الله عز وجل فقال: يا ربي، ملك الموت الآن رجع إلى الله عز وجل ويخاطب الله عز وجل ويقول: يا ربي، أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت، وقد فقأ عيني، لطمني وإن لم ورم العين الآن، فقأ هذه العين مثلا. قال: ولولا كرامته عليك لعنفت به أو لشققت عليه. هو يستطيع ملك الموت أن يعنف على أو يرد ما حصل من موسى، هو يقبض الروح، وما يستطيع موسى عليه الصلاة والسلام أن يرد هذا القبض، ولكن لكرامة موسى على الله عز وجل سكت ملك الموت ورجع إلى الله عز وجل، ولا يستطيع أن يرد هذا الأمر، ويستطيع أن يقبض روح موسى، ولكن لكرامة موسى عليه الصلاة والسلام يقول ملك الموت لله عز وجل: لعنفت به ولشققت عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرد الله عز وجل عليه عينه، على ملك الموت، وقال: ارجع إلى عبدي فقل له. الآن الخطاب، يرجع ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام ويكلمه، قال: ارجع إلى عبدي فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور. يرجع ملك الموت الآن ويقول لموسى عليه الصلاة والسلام: إن تريد الحياة، تريد أطول من هذا العمر الذي مكثت فيه، سيأتي كم كان عمر موسى عليه الصلاة والسلام، ضع يدك على متن ثور. ثور وكم الشعرات هذه الصغيرة جدا، ضع يدك. يقول له، قال: فلك بكل شعرة غطتها يدك فإنك تعيش بها سنة. كم تتوقعون إذا حطينا اليد على ثور أو بقرة، الشعر الصغير تعرفونه، كم شعرة؟ كم تقريبا؟ ها، مئات آلاف. ترى الشعر صغير جدا. ها، حط يدك وعد. يقول الله عز وجل: تريد خلاص كم؟ 1500. لك بكل شعرة تعيش بها سنة. هذا حل الآن، تريد الحياة؟ إذن ارجع يا ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام وقل له ذلك. فرجع ملك الموت إلى موسى ففعل ذلك وقال لموسى عليه الصلاة والسلام، فقال موسى لملك الموت: فما بعد ذلك؟ انظر هذه الحكمة. طيب، خلصت 500، خلصت 1000، بعد 1000، بعد 500 بموت بعد؟ وهذا يقين، لابد على الإنسان أن يعرف أنه وراه موت. توك صغير، عمرك 20، طيب بعد 20، بعد 100 سنة ستخلد في الأرض؟ أبد، الأنبياء ما خلدوا. ستخلد أنت، سأخلد أنا؟ كلا والله. فقال لملك الموت موسى يقول: وما بعد ذلك؟ فقال ملك الموت: الموت. 500 200 1000 2000 5000، بعد ذلك سيأتيك الموت. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: فالآن إذن يا ربي من قريب. خلاص، إذا ورى 500، ورى 1000، ورى كذا موت، لا والله الآن وهو قضاؤك يا ربي. ربي أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. وين بيت المقدس؟ دعا موسى ربه عز وجل أن يقبض روحه قريبا من الأرض المقدسة. وتكلمنا من قبل، أهل العلم تكلموا، الأرض المقدسة، بيت المقدس، أريحة، دمشق، منهم من رجح دمشق إلى آخره. ولكن الأقرب الآن، موسى يقول عند الأرض المقدسة المراد الآن بهذه أو بهذا الحديث يعني عند بيت المقدس، قريب من ذلك، قريب من القدس. فشمه ملك الموت شمة فقبض روحه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان قبض الروح على موسى عليه الصلاة والسلام بشكل يسير، فقط شمه ملك الموت فقبض روحه. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم، يعني هناك قريبا من الأرض المقدسة، لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند أو تحت الكثيب الأحمر. قريبا من الأرض المقدسة هناك كثيب أحمر، أرض يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان بعد ذلك يأتي الناس خفية، يعني ملك الموت. من قبل كما في بداية الحديث، ملك الموت كان يأتي عيانا على صورة رجل. تخيل يأتيك أنت نايم ولا ملك الموت قدامك، يعني أمر فظيع. هل تتمالك نفسك؟ ما تتمالك نفسك؟ موسى عليه الصلاة والسلام ضربه. أنت ماذا سيحصل لك؟ من قبل كان يأتي ملك الموت عيانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعد ذلك أصبح يأتي، يعني ملك الموت بعد ذلك يأتي الناس خفية. فقبض موسى عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يدخل الأرض المقدسة. لما جاءتنا الأخبار والآيات وكذلك شرحناها في الدروس الماضية، ما دخلوا الأرض المقدسة، هذا دليل على أن موسى عليه الصلاة والسلام إلى الآن لم يفتح الأرض المقدسة ولم يدخل الأرض المقدسة، لأنه دعا الله عز وجل أن يدنيه منها، أن يكون قريبا من الأرض المقدسة، هي إلى الآن غير مفتوحة، وكان فيها القوم الجبارون. ولكن لما كان مع قومه في التيه موسى عليه الصلاة والسلام السنوات الأربعين، لذا أحب أن يكون قريباً أو يدفن قريباً من الأرض المقدسة. لم يبقى أحد كما سبق الكلام من قبل، لم يبقى أحد ممن أبى أن يدخل الأرض أو قرية الجبارين مع موسى عليه الصلاة والسلام إلا مات ولم يشهد فتح الأرض المقدسة، اللي قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. هؤلاء كلهم ماتوا أثناء التيه، لم يخرج من التيه ممن كان مع موسى عليه الصلاة والسلام سوى اثنان على ما ذكر في بعض الروايات: يوشع ابن نون وهو فتى موسى في قصة الخضر لما ذهب فتاه وقد نبأه الله عز وجل بعد ذلك، وسيأتي الكلام على ذلك، وكذلك كالب ابن يوفنة الثاني الذي جاءت في الروايات أنهما الرجلان الصالحان قال ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنهم إلى آخر الآيات. وهذا كالب كان زوج أخت موسى وأخت هارون عليهما الصلاة والسلام، وكان على بعض الروايات كان اسمها مريم. ذكر أهل الكتاب وغيرهم أن موسى عليه الصلاة والسلام مات وعمره 120 سنة. لما قبضت روح موسى عليه الصلاة والسلام كان عمره 120 سنة. تفاصيل حياة موسى باختصار كما ذكرها مقاتل ابن سليمان صاحب التفسير المشهور ومر معنا كثيرا في قصص الأنبياء، يقول مقاتل بن سليمان: كان موسى بمصر 30 سنة. التفصيل الذي جاء معنا في جميع تفاصيل حياة موسى، قرابة كم محاضرة جلسنا؟ 13 محاضرة أو 14 محاضرة في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. 30 سنة جلس موسى في مصر لما ولد حتى بلغ عمر 30. يقول: فلما قتل النفس خرج إلى مدين هارباً على رجليه في الصيف بغير زاد. يعني كان عمره 30 لما قتل القبطي، وبعد ذلك أرادوا قتله، هرب صلى الله عليه وسلم إلى مدين، كان عمره 30. قال: وكان راعياً 10 سنين. لما كان عند الرجل الصالح، لما كان الوعد بينهما 8 سنوات، فإن أتممتها بعشر أتمها 10، يعني كمل السنتين، فكان 10 سنوات راعيا للغنم في مدين عليه الصلاة والسلام. قال: ثم بعثه الله رسولا وهو ابن 40 سنة. لما رجع من مدين حتى بلغ إلى الطور، وأوحى الله عز وجل وعده هناك، أوحى الله عز وجل عليه، وعمره كم؟ عمره 40 سنة. هذا الآن وصلنا إلى 40. قال: ثم دعا قومه 30 سنة. يعني لما رجع إلى فرعون، بعض الناس يظن جاء إلى فرعون وتكلم مع فرعون وحصلت حادثة السحرة، ثم أخذ بني إسرائيل وذهب ناحية البحر وانفلق البحر سنة، يعني لا، جلس 30 سنة يدعو فرعون، ومر معنا تفصيل ذلك حتى جاءت الآيات، الدم والضفادع والقمل وغير ذلك، كل ذلك في 30 سنة، وهو في مصر يدعو فرعون يريده أن يؤمن، وكذلك يرسل معه بني إسرائيل. بعد 30 سنة قطع البحر، يعني كم كان عمره الآن؟ 70 سنة. يعني لما قطع موسى عليه الصلاة والسلام وانفلق له البحر كان عمر موسى عليه الصلاة والسلام 70 سنة. يقول مقاتل: فعاش 50 سنة، يعني بعد 70 سنة، 50 سنة، 50 مع 70 يعني 120 سنة. يقول رحمه الله: فمات وهو ابن 120 سنة صلى الله عليه وسلم، وكان دعا فرعون وقومه 10 سنين. فلما أبوا، أول ما جاء من مدين دعا فرعون 10 سنوات خلال 30 سنة هذه سيفصلها مقاتل 30 سنة عند فرعون. قال: دعا فرعون وقومه 10 سنين فلما أبوا أرسل الله عز وجل عليهم الطوفان والجراد والقمل إلى آخر الآية، ثم لبث فيهم 20 سنة كل ذلك 30، يعني عند فرعون حتى انفلق لموسى عليه الصلاة والسلام البحر. قال: فلم يؤمنوا فأغرقهم الله عز وجل أجمعين، فعاش عليه السلام 20 و100 سنة. هذا هو تفصيل عمر موسى عليه الصلاة والسلام. 30 سنة قتل القبطي، ذهب إلى مدين، 10 سنوات جلس هناك، أوحي إليه في عمر 40، رجع إلى فرعون، 10 سنوات كان يدعو فرعون، ثم أرسل الله عز وجل عليه الآيات الطوفان والجراد والقمل إلى آخر ذلك. جلس قرابة 30 سنة ثم ذهب إلى سيناء الناحية الأخرى، انفلق البحر، وعاش بعد ذلك صلوات ربي وسلامه عليه 50 سنة حتى قبض الله عز وجل روحه. بعد موسى عليه الصلاة والسلام تأتي مباشرة قصة نبي الله يوشع ابن نون الذي هو فتى موسى لما ذهب إلى الخضر، وهو الذي قام بأعباء بني إسرائيل بعد موسى وهارون. اختلف في اسمه، ولكن على المشهور هو يوشع ابن نون ابن أفرائيم ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. هذا ما جاء في نسب يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام، يعني هو من ذرية يوسف عليه الصلاة والسلام. أهل الكتاب يقولون عن يوشع، يقولون هو ابن عم هود نبي الله هود، ولكن الأقرب السلسلة، سلسلة النسب التي ذكرناها. كما جاء معنا في المجالس السابقة، صرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه، يعني يوشع، هو فتى موسى لما ذهب إلى الخضر. وإذ قال موسى لفتاه، وفي قول الله عز وجل فلما جاوز قال لفتاه، الفتى الذي معه. في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق، أي موسى، بفتاه يوشع ابن نون وحمل حوتا، ومر معنا في الصحيح في البخاري قال انطلق بفتاه يوشع ابن نون. هناك من يقول من المفسرين، ولا بد أن ننبه على هذه المسألة ونبين خطأ من قال بذلك، أن النبوة حولت من موسى عليه الصلاة والسلام في آخر حياة موسى إلى يوشع، وهذا خطأ، بل موسى عليه الصلاة والسلام مات وهو نبي عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك نبئ يوشع عليه الصلاة والسلام وحمل أعباء بني إسرائيل، وهو الذي أخرجهم من التيه وفتح الأرض المقدسة كما سيأتينا. بنو إسرائيل كما مر معنا قوم موسى، والآن هم في التيه خلال 40 سنة، لم يبق منهم أحد، كما مر معنا قبل قليل، لم يبق منهم أحد ممن نكل عن دخول قرية الجبارين إلا اللي هو قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، لم يبق منهم أحد إلا كما ذكرنا قبل قليل يوشع ابن نون وكالب ابن يوفنة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومات هارون، أو ومات موسى وهارون قبله، يعني قبل يوشع ابن نون، كلاهما في التيه جميعا، يعني موسى وهارون ماتوا في التيه، والذي أخرجهم من التيه وانتهت سنوات التيه 40 هو يوشع بعدما نبأه الله عز وجل. الذي عليه الجمهور، جمهور أهل العلم، أن هارون عليه الصلاة والسلام توفي قبل موسى بنحو 2 سنة، وموسى توفي بعده هارون عليه الصلاة والسلام. الذي أخرج بني إسرائيل وهم في التيه، قلنا تاه في أرض سيناء، أرض سيناء الكبيرة هذه، شون إلى غير مقصد، وكان عقابا من الله عز وجل على بني إسرائيل. من تقدير الله عز وجل انتهت الأربعين سنة التي قدرها الله عز وجل على بني إسرائيل، وقد نبأ الله عز وجل يوشع بن نون، يعني أصبح نبياً وهو الذي قاد بني إسرائيل. بعدما انتهت الأربعين سنة توجه بهم ناحية بيت المقدس أو ناحية الأرض المقدسة، لأن مر معنا الخلاف في مسألة الأرض المقدسة، أي أرض هي، هل هي بيت المقدس أو غيرها. ذكر أهل الكتاب وغيرهم كذلك من أهل التاريخ في قصة يوشع أن يوشع عليه السلام قطع ببني إسرائيل كثيراً من المناطق، قطع نهر الأردن، قطع أريحة، يعني بدأ يمشي في عدة مدن، يعني عنده أكثر من مدينة قد فتحها ببني إسرائيل، وكانت مدن محصنة، سواء كانت الأردن أو كانت أريحة أو كانت دمشق، ذكروا عدة مدن فتحها يوشع ابن نون وهو كان قائداً على بني إسرائيل. وصلوا إلى الأرض المقدسة التي كتب الله عز وجل لهم حتى يفتحوها، وقد حاصروها يوماً من الأيام في يوم جمعة. وتعرفون يوم الجمعة إذا غابت شمسه دخلوا في أي يوم؟ يوم السبت. ويوم السبت مر معنا ماذا؟ محرم على بني إسرائيل، كان كتب عليهم يوم الجمعة، إيش قالوا هم؟ قالوا لا، نبي السبت والعياذ بالله. قالوا الله عز وجل خلق الخلق من الأحد في ستة أيام إلى الجمعة واستراح يوم الجمعة والعياذ بالله، قالوا لا، نبي يوم السبت. فعقابا لهم لم يهدهم الله عز وجل ليوم الجمعة الذي هدانا الله عز وجل إليه. وصلوا الآن بقيادة يوشع بن نون إلى الأرض المقدسة، ومع القتال كانت سور وكانت محصنة والقتال شديد، فبلغوا في المحاصرة الآن قريباً من المغرب، يعني وقت العصر. فلما غربت الشمس أو كادت الشمس أن تغرب، وسيدخل عليهم كما قلنا يوم السبت الذي جعل عليهم وشرع لهم، قال يوشع ابن نون وهو داعياً الله عز وجل، قال إنك مأمورة وأنا مأمور، يخاطب الشمس الآن، إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي، يعني لا تغيب، نبي نكمل الحصار والقتال حتى نفتح الأرض المقدسة، ستغيب الشمس ندخل في السبت، والسبت محرم علينا نعمل أي شيء، لا قتال ولا صيد ولا عمل ولا شيء أمر معنا. فقال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي، يعني خل تتوقف الشمس في السماء ولا تغيب ولا يدخل يوم السبت، لأنها الليلة مقدمة تسمى ليلة السبت. كان هذا كما ذكرنا في فتح بيت المقدس، وكان فتح بعض المناطق قبلها والمدن مثل أريحة وغيرها كما ذكروا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند أحمد وهو صحيح، قال إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. شوف الشمس لم تحبس، وسيأتي الكلام، هذه لم تحبس في مسألة الغروب، ما هي في الطلوع، طلوع الشمس، لا، في الغروب. قال لم تحبس على بشر إلا ليوشع عليه السلام ليالي يسار إلى بيت المقدس. هذا الحديث في مسند أحمد وهو صحيح. وفي الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء. هنا لم يذكر اسم النبي، ولكن نحمل عليه الحديث الآخر الذي سمى النبي صلى الله عليه وسلم فيه يوشع، لم تحبس الشمس إلا ليوشع. هنا في الحديث الآخر: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة. تو متزوج لا يتبعني، لأن يكون باله مشغول. هذه قاعدة أيضا في التعامل، واحد باله مشغول تبي يروح وياك في أمر مهم ما راح يقاتل عدل. واحد تو متزوج تقول له: ولا عليك أمر، تعال أبيك تعاوني في بعض الأغراض والعمل، يأخذ له، يقول له يبي شهر عسل، يبي شهرين، يكلم مديره يقول له عطني إدارية، ما أدري الأمور هذه كلها. فانظروا إلى الأنبياء، وحتى النبي عليه الصلاة والسلام في وقته كان أيضا يعرف كيف يسوس في مثل هذه الأمور. قال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها. تو متزوج وتو يبي يدخل على زوجته وما دخل عليها، هذا لا يتبعني الآن. يكون مع بني إسرائيل ولكن في مقدمة الصفوف للقتال، لا يتقدم معي. قال: ولا أحد، انظروا إلى الدقة هذه، بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها. يقول لك دائما هم البنيان مشكلة، واحد تو قاعد يبني وكذا، وهذا دير بالك، ترى بالك كله مشغول، متى يصب السقف، متى يحط الحديد، متى كذا، أخاف يسرقوني، أخاف كذا، باله مشغول في الأمور كلها، الصبة كم سنتي، العمود هذا صحيح، باله كله مشغول، المرة تبي سيراميك، تبي رخام، وقيس عليها بقية الأمور، والحين تبي مصمم داخلي، يعني مبتلش كل شيء. عند واحد من الأصدقاء يقول: غيرت شوي من الشباك، يقول المرة قامت علي. شلون تغير من الشباك؟ من قبل كانوا يبنون كذا، الحين دخل الرجل مع المرأة، الله يعين. قال النبي صلى الله عليه: ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر ولادها. الخليفة يعني الحامل من النوق، فكذلك هذا باله مشغول. ولكن باختصار الضابط، أي شيء يشغل الإنسان عن القتال والجد في ذلك فيمنع أن يكون في المقدمة ويكون في الجيش. حتى القاضي لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو فيه أمر، قد لا يحكم بالحكم الصحيح، وهذا أمر لا بد أن يراعى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، وفي رواية: فلقي العدو عند غيبوبة الشمس. تبي تغيب الشمس الآن، وبدأ القتال الشديد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للشمس، هذا النبي قلنا يحمل عليه هذا النبي أي يوشع كما في الحديث الآخر، فقال هذا النبي للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فحبست حتى فتح الله عليه. يعني أكملوا القتال والشمس توقفت عن الغروب حتى فتح الله عز وجل لهم هذه القرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجمع الغنائم، أي النبي، فجاءت، لأن من قبل ما أحلت الغنائم كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا لأمتي، لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قبل كانوا يفتحون، ماذا يفعلون بالغنائم؟ قال: فجمع الغنائم فجاءت، يعني النار، لتأكلها فلم تطعمها. كانوا يجمعون من قبل النبي عليه الصلاة والسلام للأنبياء إذا غزوا، فيجمعون الغنائم فتأتي نار فتحرقها تأكلها. الآن من نعم الله عز وجل الغنيمة تكون تقسم القسمة الشرعية كما هو معروف. قال: فجاءت، يعني النار، لتأكلها فلم تطعمها. جاءت النار الآن تريد أن تحرقها، ما أحرقتها. فقال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن هذا النبي يوشع: إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة الرجل. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، وهذا أمره خطير. بل النبي عليه الصلاة والسلام حصل في وقته هذا الأمر، قال رأيت فلانا يعني بشملة أخذها قطعة صغيرة من القماش في نار جهنم والعياذ بالله. شوف كيف الذي يعتدي على الأموال العامة وأموال الناس، والله المستعان. فقال إن فيكم غلولا، هناك من أخذ من هذه الغنيمة ولم يجعلها مع الغنائم. قال فليبايعني من كل قبيلة الرجل. كم قبيلة أنتم؟ مثلا الأصباط 12 قبيلة، كل قبيلة يبايعني منهم رجل. قال فلزقت يد رجل بيده، لما بايع الآن جو يبايعونه، وإلا واحد فيهم لما سلم على هذا النبي على يوشع لسقت يده بيده. فقال فيكم الغلول، خلاص من قبيلتك من فخذك من أسرتك فيكم الغلول، فليبايعني قبيلتك الآن، يلا خلهم يجون الآن ويبايعوني باليد. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، بيدي يوشع، اثنين أو ثلاثة لصقت أيديهم بيدي نبي الله يوشع. فقال فيكم الغلول، أنتم الاثنين أو الثلاثة أنتم اللي أخذتوا الغلول اللي هو من الغنيمة، نحن ما نقسمها، لابد أن نجمعها وتأتي النار وتحرقها. قال فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، لما فتحوا الأرض المقدسة فيها الغنائم الذهب وغير ذلك، ولا رأس مثل رأس البقرة من ذهب، هذا اللي ماخذينه من الغنائم. فجاءوا به، قال وضعوها يعني، فجاءت النار فأكلتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحل الله لنا الغنائم. رأى ضعفنا وعجزنا، الضعف والعجز وقلة ذات اليد، ويريد الله عز وجل أن يمن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال فأحلها لنا. هذا ما جاء في الصحيحين من قصة يوشع عليه الصلاة والسلام. هناك فائدة متعلقة بحبس الشمس وبعض الأحاديث التي فيها كلام، ولكن يذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري حتى نكمل القصة بأكملها. يقول ابن حجر رحمه الله عن قصة حبس الشمس في الغروب، ما هي الطلوع الآن، قال ولا يعارضه ما ذكره ابن إسحاق في المبتدأ، يعني في كتاب المبتدأ من طريق يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه، أن الله لما أمر موسى بالمسير ببني إسرائيل أمره أن يحمل تابوت يوسف، وهذه كان ودي أن نذكرها في ذلك الوقت ولكن ذكرتها في هذا الموضع لأن الحديث فيه كلام، ولكن ذكره ابن حجر. يقول هذا لا يعارض ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، قلنا القصة لما خرج حصلت حادثة عجوز بني إسرائيل ثم أخرجوا يوسف من قبره حملوه معهم، ذكرنا القصة هذه. ماذا حصل؟ يقول ابن حجر قال فلم يدل عليه حتى كاد الفجر أن يطلع، لما كان يسأل كان الفجر يبي يطلع وفرعون سيصل إليهم مشرقين كما جاء في الآيات، فالآن ليل وظلام فالفجر قرب يطلع الآن. قال وكان وعد بني إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع الفجر، فدعا ربه أن يؤخر الطلوع حتى فرغ من أمر يوسف، لأن الذهاب إلى البحيرة وتجفيف الماء والحفر هذا كله يأخذ وقت. فدعا موسى عليه الصلاة والسلام ربه عز وجل أن يؤخر طلوع الشمس، قال لأن الحصر إنما يعني، هذا يعارض لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال لم تحبس الشمس على بشر. طيب حصلت ليوشع، طيب وموسى إن صح هذا الأثر، قال لا تعارض إن صح، لأن هناك في الغروب وهنا في مسألة ماذا في موسى إن صح هذا الخبر تكون في طلوع الشمس. يقول ابن حجر لأن الحصر إنما وقع في حق يوشع الحديث الذي ذكرناه قبل قليل بغروب الشمس. قال: فلا ينفي أن يحبس طلوع الفجر لغيره، أما طلوع الفجر فهذا قد يقدره الله عز وجل لغير يوشع. يقول أيضا ابن حجر، وهذه فائدة أخرى حتى تعرف، وإن كان في السند مقال سأذكره بإذن الله عز وجل، ولكن حتى نجمع جميع ما ورد في هذه المسألة. يقول: وقع في الأوسط للطبراني من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار. قال: وإسناده حسن، والإسناد والله فيه نظر لأنه جاء بإسناد فيه ضعف. قال: وقد يكون المراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف النبي عليه الصلاة والسلام حبست له الشمس؟ قال: لما أخبر قريشا صبيحة الإسراء أنه رأى العير، لما النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قريشا صبيحة الإسراء بأنه رأى العير، عير قريش أتت من هذا الطريق، قال: وإنها تقدم مع شروق الشمس، ستصل مع شروق الشمس، فدعا الله فحبست الشمس حتى دخلت العير، لأنها كانت تأخرت شوي، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ستصل العير مع شروق الشمس، فكأنها تأخرت قليلا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تحبس الشمس حتى تتوافق مع دخول العير على قريش. يقول ابن الملقن في التوضيح شرح البخاري، يقول: قد وقع ذلك لنبينا مرة أخرى غير هذه في الخندق حين شغل عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فصلاها. قال: ذكره عياض في إكماله، وقال الطحاوي رواته ثقات، ووقع لموسى صلى الله عليه وسلم تأخير طلوع الفجر، هذه الحوادث التي حصلت في حبس الشمس أو حبس الفجر. هذه المدينة لما فتحت كان فيها أمر الله عز وجل لهم بالدخول سجداً، مر معنا في آيات سورة البقرة: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. متى حصلت هذه؟ حصلت عند فتح الأرض المقدسة، لما دخل بهم يوشع ابن نون باب المدينة وانتصروا الآن عليهم، فلما انتصر عليهم أمرهم يوشع بأمر من الله، وحي من الله، أن يدخلوا هذه المدينة سجدا، سيأتي صفة السجود. قال ابن عباس في صفة سجدا: وادخلوا الباب سجدا، قال ابن عباس: أي ركعا، تدخلون وأنتم ركوع، على صفة الركوع، ركوع وتمشون. ذكر ابن تيمية وجمع من أهل العلم قال: والأقرب، والعلم عند الله عز وجل، أن المقصود أيضا الدخول وهم سجدا، يعني السجود على ظاهره بلغة العرب الذي هو أقرب إلى الأرض. فهناك قولان بمعنى سجدا: ادخلوا الباب سجدا، إما أن يكون بهيئة الركوع، والركوع يطلق عليه سجود دخول هذه القرية، وهذا من باب التواضع لله عز وجل كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، أو يدخلون سجدا أي قريبين من الأرض، وهم يعني الجبهة تكون على الأرض ويدخلون مثل الحبو، يدخلون هذه القرية يعني متواضعين بما من الله عز وجل بهم من فتح هذه الأرض. 40 سنة وهم تائهون في الأرض، ثم بعد ذلك تفتح لهم هذه الأرض، إذن لابد عليهم أن يكونوا شاكرين لله عز وجل، داعين أن يغفر الله عز وجل لهم خطاياهم، ويدخلون بصفة المتواضعين. 40 سنة وهم في التيه يمشون ولا يدرون وين يذهبون، 40 سنة. فالآن بما أن الله عز وجل قدر لهم وامتن عليهم بفتح هذه الأرض أمرهم الله عز وجل وأمرهم نبيه بأمر من الله عز وجل أن يدخلون سجدا إما على هيئة الركوع أو السجود المعروفة، وكذلك يقولون حطة. سيأتي الكلام على حطة، يعني حط عنا خطايانا التي سلفت من نكولنا السابق من قتال الجبارين. هم رفضوا في البداية، فالآن تدخلون وتقول حطة، يعني يا رب اغفر لنا، حط عنا الخطايا واغفر لنا ذنوبنا في مسألة ماذا؟ في مسألة أننا نكلنا، لما قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام ادخلوا هذه الأرض قاتلوا، وقالوا لا، اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا، إنها هنا قاعدة. لما دخل، ولذلك نقارن الآن، شوف التواضع في مسألة الركوع أو مسألة السجود، وهذا أيضا من باب التواضع لله عز وجل واستشعار فضل الله عز وجل. المفروض أنهم يبادرون ويقولون سمعنا وأطعنا، ومع ذلك 40 سنة في التيه، ويمتن الله عز وجل عليهم بفتح الأرض المقدسة، عاندوا وعاروا. هذا أمر طيب، تدعو الله عز وجل أن يغفر ذنوبك وأن تدخل في هيئة المتواضع. النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة السنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهو راكب ناقته، وكان متواضعا حامدا شاكرا صلوات ربي وسلامه عليه، حتى جاء في بعض الروايات إن عثنونه طرف اللحية، طرف لحية النبي صلى الله عليه وسلم ليمس مورك رحله، يعني اللي أمام الرحل هذه التي يجلس عليها النبي عليه، من شدة تواضعه. بعض الناس عنده تجبر في كل شيء، يحصل على منصب، يفوز، كذا، كله متكبر على الناس، كله شايف نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام قائد الأمة صلوات ربي وسلامه عليه، وقد طرد من مكة وخرج وكان سيقتل، بعد 8 سنوات من هجرته يدخل مكة فاتحا من تواضعه صلى الله عليه. بعض الناس ترى ما يعرف مسألة التواضع، لما يرى من واحد تواضع يقول ايش فيك انت، الناس لا يشيخون فوق. لا، ترى التواضع له أمور والشدة لها مواضع، ما هي المسألة كلها شدة. شوف في هذا الموقف عثنونه طرف لحية النبي عليه الصلاة والسلام يكاد يمس موضع الرحل اللي قدام الرحل من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو دخل بالعنجهية والكبرياء والتكبر وغير ذلك، شوفوها، وهذه دروس من النبي عليه الصلاة والسلام. فتح مكة بكل تواضع في هيئته صلى الله عليه وسلم، وضع رأسه وطأطأ رأسه تواضعا لله عز وجل، ومعه الجنود يمين ويسار وخلف صلوات ربي وسلامه عليه. بنو إسرائيل لما خالفوا ما أمروا به قولا وفعلا، لما أمرهم نبي الله يوشع سواء كان بالفعل السجود أو كان بالقول حطة، سيأتي الكلام على هذه المقولة، خالفوا القول وخالفوا الفعل. يعني توكم خالصين، احنا مر معنا ماذا فعلوا بموسى، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر. الحين توكم طالعين من التيه، توكم خالصين، تو أوامر الله عز وجل، لا، فعل اللي هو الركوع والسجود أو السجود، وكذلك القول حطة. ماذا فعلوا؟ دخلوا الباب الآن، خلاص انتصروا الآن، مفروض يدخلون بصفة التواضع، ركوع، قلنا سجدا، جاء عن ابن عباس ركعا، وجمع من أهل العلم قالوا لا سجودا يمشون. ماذا فعلوا؟ جعلوا يزحفون على أستاهم وهم يقولون حبة في شعرة حنطة في شعرة، يزحفون على أستاهم، كيف؟ يعني على المقعدة، ما هو السجود الآن كذا، لا، العكس، على تعرف اللي يعاند، تقول حق ولدك الصغير خلاص إذا قفل كذا قل له امش كذا، يقوم ينطط لك، يسوي لك حركة، يعني خلاص مزج الولد يبي يعاند الآن. شوف العناد، تقول له افعل كذا زين، تقول له طيب قل حق أخوك سامحني حتى بالكلمة، الحين هذا فعل، قل له آسف، ما يبي يقولها. شو يقول له؟ باتت، يعني ما يقول له آسف. أكيد تصير وياكم. قول حق أخوك آسف، تاسف، يعني ما يقول له آسف، يعاند حتى لا يتنازل ويقول آسف لأخوه. هذا الآن عند بني إسرائيل نفس الشيء، لا يبي يقولون حطه يا رب حط عنا خطايانا، ولا يبون يركعون يسجدون لله عز وجل بالتواضع. ها تبينا نسجد؟ قال يعني بس ننزل رؤوسنا. ها حاضرين صاروا، ها هكذا يدخلون. شوفوا شوفوا والعياذ بالله، انا اصورها ليش؟ حتى نفهم ماذا حصل. والعياذ بالله، امر من الله عز وجل، انت مو تبينا نسوي؟ حاضر. العكس، القول حطه، لا بداوا يقولون ها حطه كذا الى اخر، قالوا حبه في شعره، يعني معنى الكلام شعره في حبه، وسياتي كلام اهل العلم عن ذلك، وحنطة في شعر، مو تقولون حطة، لا حنطة، ما يقولون حطة، حطة يعني معناه حط عنا خطايانا، حنطة قلناها نفس قبل وحنا صغار، إذا قال لك احلف شو يقول؟ قل والله. شو يقول؟ ها تعرفونها طبعا، احنا ما نقول بذلك، بس شوف الصغار شلون، يعني ما يبي يحلف، مر عليكم أكيد، ها ولط، ها قلت حلفت، هو ما قال والله، قال ولط يعني ما حلفت. شوف كيف يحرف الكلمة الآن هؤلاء بنو إسرائيل. حاصل ما فعل منهم، بدلوا ما أمروا به واستهزأوا بأوامر الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. وفي الآية الأخرى سورة البقرة مرت معنا: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، خلاص تدخلون وطبقوا هذه الأوامر رغدا تأكلون، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فعل وقول، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يقول ابن عباس في قول الله عز وجل: وادخلوا الباب سجدا، قال ركعا من باب صغير، وهو أحد أبواب بيت المقدس، وهو يدعى باب حطة، أمروا أن يدخلوا ولكن ما استجابوا. يقول ابن مسعود: فدخلوا مقنعي رؤوسهم ضد ما أمروا به، نغطي الرؤوس، متبين ندخل سجدا، يعني كل واحد يسوي له حركة غير ذلك، أعوذ بالله، توكم الله عز وجل امتن عليكم، لا يغيرون ذلك. ومسألة تقنيع الوجه، وكذلك مسألة أنهم دخلوا على أستاهم، أنهم دخلوا على هذه الحركة التي ذكرناها، وكذلك كانوا مقنعي رؤوسهم. قول الله عز وجل لهم وقول نبيهم وقولوا حطة، يعني ادخلوا هذا الباب سجدا لله عز وجل وأنتم تقولون هذه الكلمة حطة، والمقصود بها الأمر بالاستغفار: يا رب اغفر لنا ذنوبنا. في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل، في صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. يقول النبي: فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاهم وقالوا حبة في شعرة، يزحفون على مقاعدهم والعياذ بالله، على أي صورة كانت، سواء بالخلف أو هكذا متبنا ننزل، يزحفون على المقعدة غير ما أمرهم الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاهم فقالوا حبة في شعرة. وقال النبي في رواية أخرى: دخلوا من الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا يزحفون على أستاهم وهم يقولون حنطة في شعرة، رواية حطة ورواية حنطة في شعرة. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم أنهم قالوا في لغتهم، لأنهم هم ما يتكلمون اللغة العربية، سيأتي الكلام على ذلك. فقالوا، ابن مسعود يقول قالوا في لغتهم هطي سمقاثة أزبى مزبى. قال هي بالعربية ترجمت هذه الكلمة التي قالوها بالعبرانية حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعيرة سوداء، هذا معنى الكلمة التي بدأوا يقولونها، هي كلمة واحدة أمروا بها، لا زادوهم تبي كذا وكذا حبة شعرة متبون حطة، بدأوا يزيدون بالكلمة والعياذ بالله. يقول ابن تيمية رحمه الله في مسألة اللغة العربية وترجمة هذه الكلمة عن لغتهم العبرانية، يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا، هذا من كلام ابن تيمية، أنهم قالوا حبة في شعرة، ما قالها النبي في الصحيح في البخاري، حبة في شعرة، وإذا ثقبت الحبة وأدخلت فيها الشعرة، أي حبة لو ثقبت وأدخلت شعرة فيها فإنه يقال حبة شعرة. حتى نقول كيف حبة شعرة، حبة في شعرة، إذا كانت الحبة مثقوبة وأدخلت فيها شعرة يقال عنها حبة شعرة. قال ويقال شعرة في حبة، كلها بلغة العرب صحيحة. قال وهذا معنى ما رواه السدي عن مرة عن ابن مسعود أنه قال إنهم قالوا التي ذكرناها قبل قليل هطي سمقاثة أزبى مزبة، قال وهي بالعربية حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء. قالوا كلمة أمروا بكلمة ثم سووها كلمات يستهزئون والعياذ بالله. قال ابن تيمية وهذا موافق لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم بالعربية، وهذا اللفظ أخذه ابن مسعود عن أهل الكتاب اللي هطي سمقاثة أزبى مزبة، هم أمروا بكلمة، هم زادوها كلمات، ومعنى هذه الكلمات كما ذكر جمع من أهل العلم حبة حنطة مثقوبة فيها شعرة سوداء، أمروا بكلمة زادوها. قبل أن نقول آسف، أنا إذا كنت غلطان بصير آسف، لا إله إلا الله، تقول له آسف، قول له أنا إذا كنت غلطان يمكن أكون آسف. يلا عاد العيال لا يسمعون يسوونها بالبيت بعد نفس ما يعاند الأبو، يطقه يقول له طقه، قول آسف كذا، ويطولها معاك بالكلمة. الآن أمر من الله عز وجل، انظروا ماذا ردوا، ولكن الله عز وجل أرسل عليهم رجزا من السماء، ذكر الله عز وجل أنهم عاقبهم على هذا النكول وهذا الفعل الذي فعلوه بإرسال الرجز عليهم من السماء. وعلى قول جمع من أهل العلم أن الرجز المراد به الطاعون، وسيأتي الكلام على ذلك. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الوجع أو السقم اللي هو الطاعون الذي وقع رجز عذب به بعض الأمم قبلكم. الطاعون قد أرسله الله عز وجل على بني إسرائيل لما نكلوا عن أمرهم الذي قالوا فيه، يعني قيل لهم قلوا حطة وادخلوا الباب سجدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز، يعني عذاب، أو عذاب عذب به من كان قبلكم ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى، بقية من الطاعون الأول الذي يصيب البشرية الآن، يأتي مرة ويذهب مرة، هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. قال فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. ولذلك الطاعون الكبير الذي وقع في زماني عمر رضي الله تعالى عنه بالشام، طاعون عمواس الذي مات فيه جمع من الصحابة على رأسهم أبو عبيدة ابن الجراح وغيره من الصحابة الكرام، ولذلك مات في هذا الطاعون من بني إسرائيل بعدما نكلوا الأمر من الله عز وجل، قيل مات منهم في ساعة واحدة 24,000 من شيوخهم وكبرائهم، فما بالكم من الصغار في ساعة واحدة. اختلف في هذا الرجز، المشهور أنه الطاعون، ولكن قال بعض أهل العلم غير ذلك. عن ابن عباس قالوا الرجز أي العذاب، نوع من أنواع العذاب. وأبو العالية من التابعين قال هو الغضب، غضب من الله عز وجل. والشعبي قال الرجز إما الطاعون وإما البرد، يعني البرد الشديد. وسعيد بن جبير قال هو الطاعون، هذا خلاف ما وقع في مسألة الرجز، والمشهور أنه الطاعون الذي وقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. استقرت يد بني إسرائيل على بيت المقدس واستمروا فيه، وبين أظهرهم نبي الله يوشع يحكم بينهم بكتاب الله التوراة، حتى قبضه الله عز وجل على ما ورد في بعض الروايات وهو ابن 127 سنة. وكانت مدة حياته، حياة يوشع بعد موسى عليه الصلاة والسلام، 27 سنة. وقد ورد في بعض الأحاديث أن يوشع ابن نون قد مات مقتولا صلوات ربي وسلامه عليه. في مسند أبي يعلى لما قتل علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قتله عبد الرحمن بن ملجم، لما قتل علي ابن أبي طالب قام حسن ابن علي خطيبا، الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه قام خطيبا بعد مقتل والده علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فحمد الله وأثنى عليه الحسن ابن علي، ثم قال: أما بعد، والله لقد قتلتم الليلة رجلا في ليلة نزل فيها القرآن، يعني قتل رضي الله تعالى عنه في رمضان، وفيها رفع عيسى بن مريم، وفيها قتل يوشع ابن نون فتى موسى. هذا ما ورد في مقتل يوشع ابن نون صلوات ربي وسلامه عليه. وهل قتله بنو إسرائيل؟ جاء في بعض الروايات أن بني إسرائيل كانوا من قتلة الأنبياء، وكانوا يقتلون في اليوم الواحد قرابة 80 أو 50 نبيا، ثم يرجعون العصر إلى السوق يتبايعون، الصبح قاتلين أنبياء الله، ثم بعدين في الليل أو العصر يتبايعون في السوق. إلى هنا نقف في هذه القصة، ويتبقى معنا بإذن الله عز وجل المحاضرة الأخيرة والمجلس الأخير في هذا الموسم غدا بإذن الله عز وجل. سنتكلم عن الخضر، سنتكلم عن نبي الله حزقيل، سنتكلم عن إلياس، سنتكلم عن اليسع بإذن الله عز وجل. معلومات يسيرة ننتهي من جميع هؤلاء الأنبياء في مجلس الغد، ونختم به مجالسنا في هذه السنة. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.